أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في المقدمة السادسة والأخيرة من المقدمات التي ذكرها وأفادها السيد الخوي قدس سره الشريف في كتابه معجم رجال الحديث. وفي هذه المقدمة يتعرض السيد الخوي إلى استعراض الأصول الرجالية المعتمدة، التشكيك في نسبة الرجال إلى الخضائر، الحكم عليه بالواضع والاختلاق. يقع كلامنا فعلا أولا في بيان أهمية كتب الرجال والأصول الرجالية، ونؤجل البحث حول كتاب ابن الخضائر أو كتاب الخضائر. من باب المقدمة نقول أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين قاموا بالتدوين في علم الرجال كما تقدم وأشرنا إلى ذلك في المقدمة، في مقدمة هذا البحث. وقد شكلت تلك الكتب القديمة التي ألفت ودونت من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفي القرن الأول الهجري إلى عصر الغيبة الصغرى، شكلت المادة الأساسية والنواة الأولى للتأليف فيما بعد. ونتج من جهود علمائنا الأعلام الشيء الكثير في مجال الرجال، طبعا في مجال الرجال بالتفصيل الذي ذكرناه في البحوث السابقة، لم يوجد عندنا ما يسمى بعلم أسماء الرواة وأسماء الرجال وما وهذا الذي يقصده في البحث هنا في كتب الرجال. وهناك ما يسمى بكتب قواعد الرجال، وهناك ما يسمى بكتب الطبقات، وما يسمى بكتب التراجم، تراجم الأعلام وتراجم الرواة، وكتب التأريخ والفهارس، فهارس المصنفات. هناك أنحاء في التأليف، وإن كان يطلق عليها في العرف السائد الآن كتب رجال، لكن المقصود من كتب الرجال في كلماتهم يعني كتب أسماء الرواة. لكن لو أردنا أن نحلل، لا، يوجد عندنا كتب أسماء الرواة وكتب قواعد الرجال وكتب الطبقات وكتب الفهارس، مثل فهرس الطوسي، هذا فهرس ليس بأسماء رواة ولا بقواعد رجالية، إنما هو في الفهارس والمصنفات، وكتب التراجم وكتب التأريخ مثلا، وبينا هذا في المقدمة. إذن التدوين الذي كان في عهد الأئمة عليهم السلام شكل النواة الأولى لتأليف كتب ألفت فيما بعد، أهمها الأصول الرجالية الأربعة أو الخمسة بإضافة رجال البرق أو الثمانية، إلا أن الأصول المعتبرة هي الأصول الأربعة بعدد كتب الحديث الأربعة. في الحديث كان عندنا كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب التهذيب، كتاب الاستبصار. عندنا هنا أيضا في علم أسماء الرواة أو في علم الرجال اختصارا، عندنا أيضا أصول رجالية أربعة. كما أن تقسيم الحديث أيضا الذي قسمه العلامة أستاذ السيد بن طاووس هم قسمه تقسيم هم رباعي، فعنصر الأربعة في علم الحديث له تكرر. هذه الكتب الأربعة اختلفت فيما بينها، بعضها اقتصر على أصحاب الأصول والكتب من أصحاب الأئمة عليهم السلام، بعض هذه الكتب اقتصر على الرواة الضعفاء والمذمومين مثلا، بعض هذه الكتب ذكر الرواة على حسب طبقاتهم، بمعنى أنه يذكر الإمام ويذكر أصحاب ذلك الإمام وهكذا. فالطرق التي اتبعت في تأليف وتدوين الأصول الأربع الرجالية مختلفة أيضا. نحن نبحث حول هذه الكتب الواصلة إلى زماننا هذا التي بين أيدينا، حيث أنه لا فائدة للبحث حول كتاب لم يصل إلينا، إنما نريد أن نبحث حول الكتب الواصلة إلينا ومقدار الاستفادة منها. فلا بد أن نتعرف على حقيقة هذه الكتب وهذه الأصول الرجالية كي نستفيد منها بالشكل المطلوب، التي هي تشكل ماذا؟ الحجر الأساس لعلم أسماء الرواة وعلم أسماء الرجال. تقسم هذه الكتب طبعا إلى كتب الأصول الرجالية في الأولى والكتب الثانوية. أما بالنسبة للقسم الأول من هذه الكتب وهو الكتب القديمة فهي أربعة كما قلنا. كتاب الأول كتاب معرفة الناقلين للكشي، كتاب الثاني كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، كتاب الثالث كتاب الرجال للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يوجد عنده كتاب الفهرست وكتاب الرجال، الكتاب الرابع كتاب فهرست النجاشي المشهور بين الطلبة وعلى الألسنة برجال النجاشي. قلنا هذا خطأ شائع، فهرست النجاشي. هناك كتب أخرى ليست بأساس ككتاب رجال ابن الكتاب البرقي الذي هو طبقات، أو كتاب ابن الغضائري أو الغضائري على الخلاف في نسبة الكتاب إلى الغضائري أم إلى ابن أم إلى حفيدة. يقع الكلام فعلا حول هذه الأصول الرجالية الأربعة. أولا كتاب الكشي قدس سره، الكتاب الأول كتاب الشيخ الكشي أو الكشي. ويقع الحديث ضمن نقاط. النقطة الأولى مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. فهذا الشيخ الثقة الجليل كان من علماء الغيبة الصغرى، ألف كتابا بعنوان معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين عليهم السلام. في بعض التراجم معرفة الرجال الناقلين اسم الكتاب. هذا الشيخ الجليل الكشي كان معاصرا للشيخ الكليني الذي ألف كتاب الكافي، والكشي من تلامذة العياشي محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير المشهور. وقد قام الشيخ الكشي رحمه الله بجمع الروايات الصادرة من الأئمة عليهم السلام في حق الرواة توثيقا أو تضعيفا، قدحا أو مدحا. وقد بلغ عدد ما ذكره الكشي في كتابه كما قيل 520 شخص و25 راوي. وقد قام أحد المحققين الذين طبعوا هذا الكتاب بعمل ماذا؟ فهرست إلى صح التعبير للأسماء الواردة في كتاب الكشي وبيان حالهم على ضوء وضوء ما ذكره الكشي. فهو يعتبر كخلاصة كتاب الكشي، لا أذكر متون الروايات، أذكر الراوي وحالة بالنسبة للروايات التي وردت فيه. والكتاب من الكتب المطبوعة الواصلة إلينا. هذا الكتاب اعتمد على الروايات الواردة على الأئمة عليهم السلام في حق الرواة. ولذلك طبعا الذي يريد أن يرجع إلى هذا الكتاب لابد له من البحث حول الأسانيد التي نقلت تلك النصوص والروايات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المرتبطة بهذا الكتاب دعوة عدم الأهمية لروايات الكشي، دعوة تقلل من قيمة الكتاب العلمية، إذ أن هذا الكتاب كتاب الكشي كثير الأغلاط ويعتمد في نقله على روايات الضعفاء. منشأ هذه الدعوة ليس أمرا اعتباطيا، وإنما منشأ هذه الدعوة مقالة الشيخ النجاشي الذي كان معاصرا للشيخ الطوسي قدس سره، حيث قال: محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. فالشيخ النجاشي شهد على هذا الكتاب بأن فيه علم كثير ولكن فيه أغلاط كثيرة، وأن الكشي يروي عن الضعفاء، فهذا معناه أن هذا الكتاب تقل أهمية العلمية إذا تعارض مع روايات أخرى مع وجوه أخرى، فالتقديم لتلك الوجوه الأخرى في التوثيق أو التضعيف. والجواب على هذه الدعوة بأن يقال أن قول النجاشي أن الكتاب فيه أغلاط كثيرة لم يعلم ما هو المراد من الأغلاط. الأغلاط الموجودة قد تكون علمية وقد تكون فنية، المؤثر من تلك الأغلاط هو الأغلاط العلمية، كأن ينسب شخص إلى الفطحية وليس الفطحية، أو ينسب شخص مثلا إلى الإمامية وليس كذلك، أو يذكر رواية في حق فلان أبو بصير وهذا أبو بصير الوارد في حق الرواية ليس هو أبو بصير الذي يبحث عنه، أبو بصير الآخر لأنه بصير علم مشترك. هذه تعبر عن أغلاط علمية، نعم تقلل من أهمية الكتاب، يحتاج المتتبع يحتاج للمجتهد أن يبحث وأن يتثبت قبل الأخذ بتلك النصوص. لكن حيث لم نحرز مراد النجاشي من قوله وفيه أغلاط كثيرة لا يصح النقد على الكتاب بمثل هذه العبارة، هذا أولا. ثانيا سلمنا أن الأغلاط الموجودة في كتاب الكشي أغلاط علمية تقلل من قيمة الكتاب، إلا أن هذا لا يضر بالكتاب الواصل إلينا. لما؟ لأن الكتاب الواصل إلينا ليس هو كتاب الكشي، الكتاب الواصل إلينا هو كتاب ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي، اختيار معرفة الرجال الناقلين أو اختيار معرفة الناقلين عن الصادقين. إذن الواصل إلينا هو ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي، فإن الشيخ الطوسي قام بعملية تهذيب واختيار، لعله في هذه العملية ماذا أصلح تلك الأخطاء أو لم ينقل تلك الأخطاء في هذا الكتاب الواصل إلينا. وبعبارة أخرى أن ما نقد من قبل النجاشي غير ما وصل، وما وصل غير منقود. وأما القول بأنه روى عن الضعفاء كثيرا فهذه نعم لعلها صدر تقية، هذا لا يضر، نعم موجودة، لأن هذا لا يضر بكتاب الكشي إذ نقلها الكشي لأنها صدرت عن الإمام. نعم صدورها الآن تقية، صدورها مثلا لأمر آخر كما يذكر مثل سير الخلق الأزم. هذا بحث آخر، هذا لا يضر بصحة الكتاب. دعوى أنه روى عن الضعفاء كثيرا أيضا لا يضر بالكتاب، لا يضر بقيمة كتاب الكشي الواصل إلينا، لأنه الكشي قام بعملية جمع الروايات فقط بدون التعليق عليها أن هذه صحيحة أو تلك غير صحيحة. نعم في بعض الأحيان يعلق، طبعا في بعض الأحيان أيضا ينقل أقوال أخرى، ينقل مثلا ما نقله الفضل بن شاذان في حق آخر، أو ما نقله العياشي مثلا في حق راوي، هذا وارد موجود في كتاب الكشي. إذن دعوى أنه يروي الروايات أو يروي عن الضعفاء كثيرا هذا لا يضر أيضا بصحة الكتاب أو بالاعتبار العلمي لهذا الكتاب وكونه من المصادر الأصلية الأصيلة في علم أسماء الرواة، إذ أنه ينقل الروايات من دون تعليق، بل قد يورد روايات متعارضة كما في حق زرارة، يورد روايات متعارضة في حق شخص واحد من دون الترجيح، وكأنه أراد ماذا؟ أن يجمع الروايات الواردة في حق الرواة. الآن اعتبار هذه الروايات، كيفية الجمع بين هذه الروايات، هذه وظيفة من يأتي من بعده. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن ما قام به الشيخ الطوسي من عملية تهذيب أو ترتيب أو اختيار غير معلومة الكيفية. المعلوم أن الشيخ الطوسي قام بعملية اختيار من كتاب الكشي، إلا أن هذه عملية بأي نحوان هذا غير معلوم بالنسبة إلينا صريحا، ولذا اختلفت الكلمات. فبعضهم كالمحدث القمي في كتاب الكنى والألقاب، وهذا الذي اختاره أيضا القحبائي صاحب مجمع الرجال، قالوا أن كتاب الكشي كان يشتمل على روايات في حق العامة والخاصة، والشيخ الطوسي خص الروايات بالروايات الواردة في حق الخاصة فقط. روايات كان يشتمل على الكتاب كان يشتمل على روايات في حق مطلق الرواة، الشيخ الطوسي خصه في رواة الخاصة. هذا وجه أو قول. القول الثاني الذي اختاره مثل السيد القائد حفظه الله في كتيبه الأصول الأربعة في علم الرجال، اختار أن كتاب الطوسي الذي اختاره من كتاب الكشي كان أصل كتاب الكشي مشتمل على تراجم بعض الرواة، يعني كان يشتمل على روايات وعلى شنو؟ تراجم لبعض الرواة، لم ترد في حقهم روايات. الشيخ الطوسي قام شنو؟ بحذف في تلك التراجم التي وردت في حق قسم من الرواة التي لم يرد في حقهم روايات، وجعل الكتاب فقط شنو؟ مقتصرا على الروايات. إذن أصل كتاب الكشي كان مشتمل على تراجم لرواة لم يرد في حقهم النصوص من المعصومين عليهم السلام. الطوسي قام بعملية حذف تلك التراجم واقتصر على الرواة الذين وردت في حقهم روايات. طبعا هذا قول أيضا له شواهد كيفما كان. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة مكانة هذا الكتاب، كتاب الكشي الذي يعتبر من أقدم الكتب الرجالية الواصلة إلينا. لهذا صار محطا لعناية العلماء الأبرار، خصوصا أنه يتميز بنقل الروايات في حق الرواة، وهذا لم يسبقه ولم يلحقه مثله أحد. كتاب الكشي تميز بهذه المميزة التي لا توجد في غيره. ومن جاء بعده استفاد منه. طبعا هناك نصوص وردت في حق الرواة ما موجودة في كتاب، غير موجودة في كتاب الكشي، متفرقة في كتاب صدوق العلل، في كتاب عيون أخبار رضا، في هناك مورد، في ذاك مورد. وقد قام بعض الأخوة في أحد الدورات الدروس باستخراج قسم من الروايات الواردة في حق الرواة، استخرجهم من خلال معجم السيد الخوي قدس سره، على أنه كان مشروعا تستخرج جميع الروايات والنصوص الواردة في حق الرواة مطلقا من كتاب الكشي وغيره، لأنه لم تستوفى هذه المهمة. فوجدنا أنه ماذا؟ هناك نصوص عديدة كثيرة ليست بقليلة موجودة في حق الرواة، إلا أنها ليست موجودة في كتاب الكشي. وهذا ممكن للإنسان أن يعني يتتبعه ويستنتجه. طبعا هذا ينفع أيضا في وضوح الرؤية بالنسبة لترى بالنسبة لحال الراوي. اهتمام علمائنا بكتاب الكشي ممكن أن نستجليه ونستوضحه من خلال نقاط. النقطة الأولى أن الأعلام الذين جاءوا بعد الكشي نقلوا منه واعتمدوه مصدرا من مصادر علم الرجال وأخذوا منه، وقد نقل منه الطوسي والنجاشي وإن لم يصرحوا باسمه، استفاد منه الطوسي والنجاشي وإن لم يصرحوا بالاسم، كما يظهر بالمقارنة والتتبع. هذا أمر. الأمر الثاني ترتيب الكتاب، كتاب الكشي رحمه الله، كتاب الشيخ الكشي، رتب بعدة كيفيات. فمثلا رتبه السيد يوسف العاملي في كتاب جامع المقال، رتب هذا الكتاب على حسب الطبقات، يعني الكتاب يستمل على روايات أصل الكتاب الكشي الواصل إلينا. يعني هذا السيد يوسف العاملي صاحب جامع المقال رتبه على حسب الطبقات، وكذلك رتبه الشيخ داود البحراني المعاصر لصاحب الوسائل، رتب كتاب الشيخ الكشي أيضا على حسب الحروف الهجائية، فابتدأ مثلا بحرف الألف وهكذا. وأيضا أدرجه صاحب مجمع الرجال القحبائي، أدرج كتاب الكشي في كتابه مجمع الرجال. وأيضا السيد بن طاووس في كتابه حل الإشكال أيضا اهتم بكتاب الشيخ الكشي رحمه الله، إلا أنه لم يصل لنا كتاب حل الإشكال، كتاب الشيخ الطوسي، وتلف هذا الكتاب، وإنما وصل لنا التحرير الطاووسي للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم، اختار ما يرتبط فقط بكتاب ابن الغضائري من كتاب حل الإشكال. حل الإشكال للطوسي لم يصل، وصل إلينا كتاب تحرير الطاووسي، وهذا مطبوع طبعته مكتبة السيد المرعشي قدس سره. من أيضا النقاط التي تبين الاهتمام بكتاب الشيخ الكشي أن هذا الكتاب شرح، ومن أهم شروحات المعروفة والمتداولة كتاب المحقق المعلم الثالث المير دامان قدس سره، حيث شرح كتاب الكشي، وهذا الكتاب طبعته مؤسسة آل البيت في أوائل أيامها وأوائل الكتب التي طبعتها، طبعت هذا الكتاب شرح كتاب الكشي للمير دامان قدس سره الشريف. هذا تمام الكلام والبحث حول كتاب الشيخ الكشي قدس سره الشريف، والأصل الأول من هذه الأصول. يأتي الكلام إن شاء الله حول كتاب رجال الطوسي وفهرست الطوسي وأيضا فهرست النجاشي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وصل لنا رجال البرقي، إلا أنه الواصل